لكن خاوته بدمعي.
الحادية عشرة ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى. إيران تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد وتطالب أطراف الاتفاق النووي إلى العودة إلى التزاماتها. محكمة الاحتلال الصهيوني ترفض التماسا للإفراج عن الأسير كايد الفسفوس للمرة الرابعة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة الإيرانية لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى في الوقت الحاضر، وخلال كلمة ألقاها في مجلس الشورى الإسلامي أثناء مناقشة منح الثقة للمرشح لوزارة التربية والتعليم مسعود فياضي، قال الرئيس الإيراني: بعد أكثر من 80 يوما من تشكيل الحكومة تمكننا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد. وفي جانب من حديثه أشار الرئيس الإيراني إلى التعامل مع الدول الأخرى وقال: إن الحكومة أكدت على التعامل مع العالم منذ تشكيلها، والآن نسعى أن نعيد إحياء علاقاتنا مع الدول الجوار. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة. وفي حديثه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو قال أمير عبد اللهيان إن بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأمريكية في خطوة غير مسؤولة ساهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به، معلنا أن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة ولا سيما إيطاليا في أجواء مبنية على الاحترام المتبادل وبالاعتماد على الإمكانيات والفرص المتاحة في العلاقات الدولية. أعلن البنتاغون أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية للولايات المتحدة في بحر عمان ووصفه بالحادث الخطير. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن المروحية الإيرانية حلقت 3 مرات حول حاملة الطائرات وكانت على بعد 25 مترا وارتفاع 10 أمتار من سطح الماء. وكان حرس الثورة الإسلامية نشر مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان كانت تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية يوم الخميس الماضي. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة الاحتلال الصهيوني العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس الذي يمر في وضع صحي حرج. وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم بشأن الأسير الفسفوس من جانبها خلال فترة إضرابه عن الطعام وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوماً. حول قضية الأسير الفسفوس ولجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام نتابع الحوار التالي مع القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف.
الإضراب عن الطعام أحد الوسائل الضاغطة على الاحتلال. هناك نوعين من الإضراب عن الطعام، هناك إضراب جماعي يخوض مجموعات من الأسرى أو يخوض الأسرى بمجموعهم، وهناك الإضرابات الفردية عن الطعام، وجرب هذا على مدار سنوات طويلة مضت. العشرات من الأسرى والأسيرات خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام وقد حققوا انتصارات مجدية على الاحتلال وكسروا تابو الاعتقال الإداري وتمكنوا من استصدار قرارات بتحديد الاعتقال الإداري. الآن يلجأ الأسرى المضربين عن الطعام لهذا الشكل من الضغط من أجل اتخاذ قرار معين وإرسال رسالة إلى العالم بأن أولا هذا الاعتقال الإداري الذي يلجأ له الاحتلال هو غير قانوني وليس له أي سند قانوني على المستوى الدولي والحقوقي والإنساني. المنظمات الحقوقية والإنسانية خاضت العديد من المعارك بتقديم ملفات للمحاكم الدولية ومحاكم حقوق الإنسان. الاحتلال الإسرائيلي يدير ظهر لأكثر من ذلك لقرارات دولية وقرارات على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هناك دعم وإسناد لهذا الاحتلال من القوى الكبرى الظالمة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يدير الظهر لكل هذه القرارات ولا يعطي لها بال. وكما قال المثل المعروف من أمن العقاب أساء الأدب. الاحتلال الإسرائيلي دائما يسيء الأدب على المستوى الدولي وعلى مستوى قرارات حقوق الإنسان. الجميع يشهد أن ممثل الاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة أريدان قام بتمزيق تقرير المؤسسة الإنسانية الدولية ودون أي اعتبار عندما تم الحديث عن اتهام الاحتلال لست مؤسسات حقوق يعني إنسانية وتابعة لمنظمات حقوق تابعة لمنظمات العمل الإنساني بأنها إرهابية. قام هذا الأردن من فوق منصة الأمم المتحدة بالاستهانة والاستخفاف بكل المجموع الدولي وقام بهذه الفعلة.
اعتبر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن الاحتلال الأمريكي يقف خلف التصعيد الأخير لداعش في البلاد، وهو دليل آخر على أن هذه العصابة ليست إلا أداة بيد الولايات المتحدة. ووصف الكعبي الأحداث الأخيرة بأنها تحذير للقوات الأمنية والحشد الشعبي والتي لا ينبغي التهاون في مواجهتها، مؤكدا ضرورة توجيه ضربات استباقية لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالا. أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن اعتقال عنصر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن انقضوا على أحد أوكار الإرهابيين وتمكنوا بعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى. وفي وقت سابق تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من القبض على ما يسمى بشرعي كتيبة الفاروق الذي استهدف صهاريج الوقود ونصب عبوات ناسفة واشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل. أعلنت منظمة سند لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية حولت السجون إلى مقبرة للصحفيين والكتاب والإعلاميين والمعبرين عن الرأي ضمن حملتها لتكريس القمع وحظر الحرية في البلاد. وقالت المنظمة إن هذه الظاهرة تعكس مدى بشاعة القمع الذي يمارسه النظام السعودي ضد الحريات والحقوق، وهو ما جعل الرياض مدانة بسلسلة من الانتهاكات في إطار هذا الملف. وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تواصل نهجها التعسفي وانتهاك البنود والاتفاقيات الدولية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى. إيران تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد وتطالب أطراف الاتفاق النووي إلى العودة إلى التزاماتها. محكمة الاحتلال الصهيوني ترفض التماساً للإفراج عن الأسير كايد الفسفوس للمرة الرابعة. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدرة العظيمة فاطمة المعصومة، برنامج خاص بمناسبة وفاة أخت الإمام الرضا السيدة المعصومة عليها السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية نتقدم لكم بأسماء آيات العزاء بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليها وعلى آبائها آلاف التحية والسلام، سائلين المولى العلي الغدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بسيرة أهل البيت عليهم السلام في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة، إنه سميع مجيب. مستمعين مستمعينا الكرام، بهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الدرة العظيمة فاطمة المعصومة، آملين أن ينال إعجابكم. وفي طيات هذا البرنامج المباشر سنتناول بعض الجوانب المشرقة من حياة سيدة جليلة من سيدات البيت العلوي الطاهر، وهي كريمة أهل البيت فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، والتي تعد بحق بابا من أبواب الرحمة، ولا يزال حرمه الشريف ملاذا لمحبيها. ونحن بانتظار تواصلكم الطيب معنا عبر أرقام هواتفنا وأيضا رقم الواتساب. أما أرقام هواتفنا، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، الرقم الأول 22013762، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013848. أما رقم الواتساب مكرر 09893887450. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة تحت عنوان الدرة العظيمة فاطمة المعصومة.
معصومة هاي الطاهرة الشامخ ذكرها بالصبر جينا بثانية ظالم دهارها، ظالم دهارها بالحظم والهم والمحن قضت عمرها، قضت عمرها والنايبات على الرضا كسرت ظهارها، كل ساعة تشتاق وتحني الأخوها، عاشت حزن وفراق مثل أمها وأبوها، والفارق ما ترحم فقد الرضا خلاها خلاها معصومة يا ناس معصومة.
مستمعينا الكرام، ولدت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها في شهر ذي القعدة، وعاشت في كنف والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، واكتسبت منه الفضائل والمعارف، إذ كان أبوها إماما معصوما ولم يوازيه أحد في التقى والمكارم. وأما والدتها السيدة نجمة كانت من النساء الصالحات المؤمنات التي تربت في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وكانت معروفة بالتقوى وحسن السيرة والزهد والفضل. كانت السيدة فاطمة التي عرفت بالمعصومة تستفيد كل يوم من والدها وأخيها الإمام علي بن موسى الرضا الثامن من الأئمة عليهم السلام وأمها التقية العالمة، بحيث وصلت إلى مقام رفيع من العلم والفضيلة، وصارت عارفة بالكثير من العلوم والمسائل الإسلامية في أيام صباها. وفي العاشر من ربيع الثاني توفيت السيدة المعصومة سلام الله عليها دون أن ترى أخاها، ودمعة عينها وحزن فؤادها لم يهدأ لفراقه. والحرم المنور للسيدة فاطمة المعصومة ملاذ للشيعة، وكم من المحتاجين يسرت حاجاتهم، وكم من المرضى نالوا الشفاء بفضل كريمة أهل البيت عليه السلام. ويوم القيامة ستأخذ إن شاء الله بأيدي زوارها إلى شاطئ النجاة. يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة. طيب أحبتي، نتقدم بأحر التعازي مرة أخرى بمناسبة وفاة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ونأخذ هذا الاتصال من الأخ الكريم أمين الموسوي من العراق. سلام عليكم الأخ أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
مولانا صاحب العصر والزمان وقائد المراجع العظام بذكرى وفاة السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، هذه السيدة الطاهرة الجليلة التي تقول بعض الروايات أنها استشهدت وهي في طريقها إلى مشهد، اعتبار أنها كانت ذاهبة مع مجموعة من إخوتها لزيارة أخيهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. حقيقة أنا بودي أن كان عندكم ضيف إن شاء الله أنا أطرح سؤال.
تفضل سيد أمين.
أنه الفترة التي يعني موجودة أنه تذكر بالروايات أنها جاءت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، أي سيدة المعصومة.
نعم.
يعني عندنا إحنا استشهاد الإمام الرضا عليه السلام كان يوم 19 صفر أو آخر صفر على اختلاف الروايات.
نعم.
والسيدة المعصومة جاءت في ربيع الثاني، يعني إحنا
في العاشر من ربيع الثاني.
يعني كيف كان يعني نقش العاشر إلا يعني بداية العاشر وعشرين من ربيع الأول بدأ يعني وصلت إلى 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 قم.
نعم.
واستشهدت في العاشر من ربيع الثاني. فأقول كيف يعني هذه المسافة الطويلة، يعني لماذا أثر هذا الوقت يعني ما بين 23 من ربيع الثاني والعاشر ربيع الأول والعاشر من ربيع الثاني وشهادة الإمام.
نعم.
الرضا، يعني ما أعرف تفاصيل هذه المسألة.
طيب.
من ضيفكم الكريم إذا كان عندكم
أكيد.
ضيف إن شاء الله.
أكيد الأخ أمين سيكون معنا ضيف كريم إن شاء الله في طيات هذا البرنامج وسنطرح هذا السؤال إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذا على هذه المشاركة. أيها الأحبة، إن شخصية هذه السيدة الرفيعة وعلو شأنها في عالم الكشف والشهود ليس مبنيا على كونها ابنة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أو لأنها أخت الإمام الرضا عليه السلام وحسب، بل يأتي أساسا من مرتبتها المعرفية الرفيعة. السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام سليلة الدوحة النبوية الشريفة، تمثل ينبوعا للمحامد والكمالات اللامتناهية، وتنتسب لثلاثة من الأئمة المعصومين، وتكريمها وتبجيلها إنها هو تكريم وتبجيل لمكانة أهل البيت النبوة عليهم السلام الرفيع، لا سيما الأئمة الأطهار الإمام موسى بن جعفر والإمام علي بن موسى الرضا والإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. فالتعرف على مكانة هذه السيدة العظيمة وشأنها واجب على كل محب لهذه العترة الطاهرة. نعزيكم بمناسبة وفاة السيدة العالمة الصابرة بنت الإمام الكاظم وأخت الإمام الرضا السيدة فاطمة المعصومة عليهم السلام، ونسأل الله أن يقضي حوائجكم في الدنيا والآخرة بكراماتها وكرمها، سلام الله عليها.
فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، والمنى تكحل نظرها بالإمام وشوبته، والمنى تكحل نظرها بالإمام وشوبته. فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، فاطمة إيدك ارفعها للأعلى للرضا ولزيارته، والمنى تكحل نظرها بالإمام وشوبته، والمنى تكحل نظرها بالإمام. ارفع للأعلى الإيد. فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، فاطمة المعصومة حنت.
طيب أحبتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد وأنتم معنا وبرنامج الخاص بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة تحت عنوان الدرة العظيمة فاطمة المعصومة. أحبتي، هناك روايات لافتة للنظر حول جلالة وسمو السيدة فاطمة المعصومة، ومنها ما نقله المحدث القومي عن زيارة أحد أكابر قوم للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول فيها بأن سعدا وهو من أجلاء قوم دخل على الإمام عليه السلام فقال له الإمام: يا سعد، عندكم لنا قبر؟ فقال سعد: قلت جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى؟ قال الإمام عليه السلام: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. والحديث عن العرفان بالحق قد ورد ضمن روايات متعددة تتعلق بالإمام الحسين عليه السلام وفاطمة المعصومة عليها السلام، وبما أننا نعلم أن أجداد فاطمة المعصومة وأباها وأخاها واجب الطاعة، فوقوفنا على هذه المعرفة تعني بأننا مقيدون وملتزمون وعاملون بكل ما أتوا به من تعاليم، وناتج هذا الالتزام هو دخول الجنة. طيب أحبتي، ننتقل مرة أخرى إلى العراق ومعنا الأخ جابر الموسوي. سلام عليكم أخ جابر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، تفضل.
وبكم أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاتنا الزهراء سلام الله عليها على بعض الروايات التي بقيت بعدها بها 40 يوم، وعظم الله لكم الأجر بمولاتنا كريمة آل البيت السيدة فاطمة المعصومة السيدة الجليلة سلام الله عليها. هي فاطمة الكبرى التي عرفت في فضلها وعلمها وتدينها الذي أحرزته من حفاظات السلالة الطاهرة سلالة أئمة الهدى الميامين، وصولا إلى أبيها الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الذي ارتوت منه من علوم الآخرة ما جازاها إلى مرتبتها
وأوصلها إلى مرتبتها فضلا لما أفاضه عليها أخوه الإمام غريب طوس علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولد سلام الله عليها في المدينة المنورة في غرة ذي القعدة من سنة 173 للهجرة، وكان عمرها صلوات الله وسلامه عليها 28 سنة على ما اشتهر من سيرتها المباركة من ألقابها سلام الله عليها المعصومة، وهو اللقب الذي أطلقه عليها أخوها الإمام الرضا سلام الله عليه في حديثه عندما قال: من زار المعصومة بقم كمن زارني. ولقبت سلام الله عليها أيضا بأخت الرضا سلام الله عليهما وكريمة أهل البيت سلام الله عليهم. وفي فضلها وفضل زيارتها ما قال سلام الله عليها في ثواب عظيم، فيه ثواب عظيم يخفى على متتبع الأحاديث الشريفة المروية عن آل البيت سلام الله عليهم. فعن إمامنا الجواد سلام الله عليه أنه قال في حقها: من زارها، من زار عمتي بقم فله الجنة. وقال عنها أخوها الإمام الرضا سلام الله عليه: بما يناله من زارها سلام الله عليها، في حديث له مع سعد: يا سعد عندكم لنا قابر؟ قال: قد جعلت فداك قابر فاطمة بنت موسى عليهم السلام. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. وهكذا لما وصلت فاطمة المعصومة إلى أطراف قوم وقد رآها من رآها ورأى ركبها المبارك، وإذا به يدخل على موسى ابن خزرج الأشعري الناس الذين كانوا يسكنون بقوم، وإذا به يقول له: إن الشرف نزل بساحتكم والبركة حلت بأرضكم. فقال له موسى ابن خزرج الأشعري: لازلت مبشرا بخير، ما وراءك؟ فقال: لقد نزلت بأرضكم
أحسنتم
فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه.
بارك الله فيكم الأخ.
هذا الرجل وهو كبير قومه إلى قائد ناقتها وماسك زمام دابتها وناقتها، وقال: لي إليك حاجة، يعني أطلب منك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن تشرفني بأن أكون أنا القائد لناقة هذه السيدة الجليلة وأنا الماسك لزمام هذه الناقة. وهكذا إلى أن جلبها وأدخلها إلى داره مع النساء، وبقيت مدة من الزمن إلى أن وفاها الأجل بعد أن رأت الرايات السوداء وعلامات الحزن مخيمة على أهل قوم، وأخبرت باستشهاد أخيها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعندها وفتها المنية وتوفيت بقوم. وتشرف أهل قوم ونساؤهم بتجهيزها ودفنها صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارتها وشفاعتها وشفاعة أجدادها في الآخرة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ جابر الموسو من العراق على هذه المشاركة، شكرا لك. سلام على محفوفة بالأرائج كريمة مضياف وباب الحوائج، لها روضة في أرض قم مزارها يشعشع نورا صاعدا بالمعارج، إلى مثلها يزجى السلام مودة سليلة بيت طاهر الأهل تائجي. لقد عظمت قم بقبر حكيمة ربيبة أعلام الهدى والمسارج، ففاطمة بنت الإمامة والهدى، ففاطمة بنت الإمامة والهدى عظيمة آيات وذخر المعالج. هي بنت موسى لا الكليم بل الذي خر الكليم لنوره المتوقد، هي أخت سلطان الورى المولى الرضا شمس الشموس أنيس كل موحدي، معصومة قال الرضا في حقها، معصومة قال الرضا في حقها، والقول قول الله دون تردد. طمن الجواد لمن يزور ضريحها، طمن الجواد لمن يزور ضريحها، جنات عدن عاليات في غد. طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي. بداية نسأل منكم سماحة الشيخ، لماذا سميت السيدة فاطمة بالمعصومة، وما هي نسبة عصمتها بعصمة الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصادر لم تذكر السبب، ذكرت أن الذي سماها هو نعم. أخوها علي بن مسرد رضي الله
نعم.
ولم تقدم تفسيرا، لكن بعض الحوادث ربما تقرب. مثلا أنه ذهب قوم من الشيعة إلى أبيها في المدينة لسؤاله بعض الأسئلة فلم يجدوه، فتطوعت هي بالإجابة، وعندما عادوا مروا عليه التقوا به فأخبروه بالإجابة، فقال فداها أبوها. ونحن نعلم أن كثرة أبناء الإمام الكاظم سلام الله عليه والأبناء الأئمة عموما منزلتهم هي بالتزامهم بخط آبائهم، فإذا كان شخص ما حتى من أبناء الإمام الكرم نفسهم يعني اللي هو زيد النار هذا زيد النار كان يحرق بيوت العباسيين، لا حبا بالعباسيين مني يعني أنا ما متعاطف، فلتحرق. لكن الإمام الرضا مكاري، هذا اللي يهمني. فلما تأتي حالة وصف لواحد من أبناء الأئمة بالمنزلة فهذا ضعف ما لدى الناس، هذه فيها حديث يعني إذا واحد من أبناء الأئمة استقام فأجره أكبر. فهي كانت قد أجابت بذلك، وقال الإمام الكاظم سلام الله عليه عنها فداها أبوها، وسمها الإمام الرضا معصومة. هذا يعني أنها محمية، لأن كلمة عصمة تعني حمى، والإمام المعصوم هو المحمي من الخطأ والزلل. هي بشكل من الأشكال محمية، فنسبة عصمتها إلى نسبة الأئمة هي أنها مبلغة عن الأئمة تبليغا لا زلل فيه ولا خطأ، ليس بمعنى أنها معصومة كعصمة الأئمة، فلا أحد كعصمة النبي صلى الله عليه وآله من الناس العادية. الأنبياء طبعا أيضا معصومون، لكن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعصومون هم 14 شهادة معصوم كما تقولون في إيران، فاللي هو النبي صلى الله عليه وآله والزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والأحد عشر من أولاده الحسن والحسين والتسعة من أولاد الحسين. لكن هذه المنزلة الرفيعة لها بقرار من الإمام الرضا جعلتها ترتقي إلى مصاف ما تسميه الديانات الأخرى قديسين، وهي كلمة ليست غريبة عن الإسلام، يعني ليست ممنوعة أن تسمى في الإسلام، هي فعلا قديسة.
نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هي أبرز النقاط في سيرة السيدة المعصومة سلام الله عليها التي يجب أن تتخذها العائلة الملتزمة كأسوة وأيضا قدوة في تربية بناتها؟
العزلة عن المجتمع إلى حد طرحت فكرة أنه لماذا بنات موسى بن جعفر غير متزوجات.
نعم.
يعقوب قال هو ما راضي، هو مو راضي، هم أرادوا أن يتلاعبوا بآل البيت بسلطانهم ويزوجون كما يشاءون، فلذلك قال الإمام الكاظم سلام الله عليه لا يزوج بناتي إلا علي بن موسى رضا، إلا أخوهن علي بن موسى، يعني مو سائر الأولاد، لأن بعض الأولاد يريدون يجاملون آخرين ربما.
نعم.
هاي العزلة الاجتماعية احنا عشناها في مرحلة أنه تبقى المرأة ما متزوجة لمجرد أن واحد من أخوانها معدوم أو هارب، فتخشى الناس الاقتران بها خاصة إذا كانت لهم وظائف حكومية مرموقة. فهذا الرعب الاجتماعي في مباشرة اهتزت الدولة العباسية واحتاجت إلى أن تجامل الناس، فاختارت علي بن موسى الرضا طبعا المأمون ولو شوية استطراد بسيط. المأمون بعدها أيضا بعث إلى رجل من أبنائي عبد الله بن الحسن اللي هو ابن موسى ابن عبد الله بن الحسن.
نعم.
فقال له ينقلها ليعقوبي ونقل رائع لأنه هذول الزيدية نظرتهم للأئمة جيدة ما بها تجاوز. فبحيث
نعم.
قال له أنه يريد أن يخلف على ولاية العهد فقال أبعد علي نعم. بن موسى الرضا صلوات الله عليه. كلمة صلوات الله عليه تكشف أن هذا النص اللي جبه أبو الفرج الأصفهاني ما فيه حساسية من أهل البيت.
نعم.
هذا الأمر الثاني وهو أنها هاجرت مع أخوتها طبعا بعض أخوتها الأخوات كثيرين هو علي بن موسى الرضا شقيقها لأمها فهاجرت أيضا طلبا لأن تكون قريب من أخيها وهربا بدينها من منطقة مجبولة على بغضهم.
نعم.
بس هذا قد يكون الكلام خطير لكن الناس ربيت على بغضها للبيت في هذه المناطق حتى أنه واحد خرج على بني العباس فقالوا له لماذا لا تدفع الأمر إلى بني أمية قال هؤلاء قوم قد أدبروا وما رأيت أمرا قد أدبر ثم أقبل. قالوا له أبناء علي قال هؤلاء أبناء السوداوات نعطيهم الملك ويقولون لنا نحن خلقناكم ورزقناكم تعالى الله عما يصفون. لم يكن أهل البيت ذلك هو المقصود على أبناء السوداوات الإمام الكرم والإمام رضا والإمام الجواد لأنهم ماتوا من أفريقيا.
أحسنتم.
هاي العنصرية البغيضة التي أحيطت بعوائل أهل البيت أدت إلى نزوح العدد منهم إلى إيران لذلك يسمون الآن إمام زادة في إيران.
نعم.
فهذا الجو الاجتماعي الصاخب ما أدى إلى تنازلات للسلطان بل عكس أدى إلى ثورية قد يكون أحيانا أحسنتم. بعض الأئمة يعترضون على بعض تفاصيلها كما في أبناء الإمام الحسن وكما في الحسين صاحب فاخ وحتى أحيانا زيد النار.
طيب سمحت سمحت الشيخ لو تسمح لنا نتوقف لحظات إن شاء الله ونعود إليكم لنكمل هذا الحوار.
السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين.
طيب نحييكم من جديد سماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي من العراق. أهلا وسهلا بكم. سماحة الشيخ في بداية البرنامج الأخ أمين الموسوي اتصل بنا وطرح علينا سؤال نطرح هذا السؤال عليكم سماحة الشيخ. يقول الأخ سيد أمين استشهد الإمام الرضا عليه السلام في آخر من شهر صفر ووفاة السيدة فاطمة المعصومة في العاشر من شهر الربيع الثاني. ممكن توضحون حول هذا الموضوع سماحة الشيخ؟
نعم هي لم تصل إلى الإمام الرضا.
نعم.
هي كانت في طريقها لأن تذهب إلى أنه الدولة انشقت. دولة بالتعبير الفارسي هي نفس دولة بالتعبير العربي.
نعم.
دولة ما تعني بلاد تعني سلطة.
صحيح.
لذلك يقال دولة ويقصد بها حكومة في فارس.
نعم.
فهي اتجهت إلى الشق الذي وضعه هارون وضعه لابنة المأمون لأن الأمين في بغداد أعلن عدم التزامه بمقررات أن يكون علي بن موسى على عفوا أن يكون المأمون على بلاد خراسان وما يجاورها وما يعرف الآن بإيران وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان.
نعم.
وأن يكون الأمين على سائر البلدان لكن الخلافة للأمين ما التزم به ووضع ابن موسى وليا للعهد وقام مع الانفصال والحرب الأهلية بين الأخوين وهي في الطريق إلى الالتحاق بأخيها.
نعم.
مرضت 201.
نعم.
201 هي مواليد 373 يعني ايش قد عمرها يكون 28 سنه.
صحيح.
فهل الاتجاه هذا هو اكيد قصده بالسؤال مسائل تتعلق بالوقت.
صحيح سماحة الشيخ. نعم
العمر.
نعم
نعم. فهل الوضع هذا المرأة هذه أنا أرى أنه لديها معلومة عن نهايتها، لأنه أخوانها لديهم قصاصات من الأئمة ولديهم وهم محدثون، أخوها وأبوها، فاتجهت إلى قم لأنها تعرف منزلة قم عش آل محمد، اتجهت إلى قم، فكان في قم بعض الشخصيات من عشيرة الأشعري إلى الآن بالمناسبة موجودون يتكلمون الفارسية ولا يعرفون شيء من العربية، وهم من وزلاء قم الحاليين، صار لهم أكثر من 1000 سنة فيها. فاستقبلها موسى ابن خزرج الأشعري وأفرد لها سكنا وماتت بعد أيام. فهي في طريقها، يعني هي مو مثلا وصلت حتى نتساءل عن أنه هو مات في سنة كذا وهي ماتت في سنة كذا، هي لم تصل.
صحيح.
هي ماتت في الطريق إلى أخيها، من هنا نفهم أنها لم تتحقق لها، سبحان الله سبحان الله، لم تتحقق لها حتى فصلت أن تلحق بها وأخيها. ولي عهد من ناحية واعتقل من ناحية أخرى، الهدف من وضع ولي عهد مجاملة الناس التي أخذ يتفشى فيها التشيع، وضرب بني العباس من جهة أخرى، والقضاء على أنه هو دائما يتساءل من أبرز واحد في بني علي يجي بيخليه، إن كان عفريت هذا عفريت على المأمون اللي ما يعرفه يقول هذا محب لأهل البيت، يدخل نقاشات عظيمة. على كل حال أبقى السؤال، فهي في طريقها لم تصل لكي نتساءل عن الزمان والمكان.
أحسنت.
وبعدين الإمام الرضا بعد هذه السنة مات سم 202، هذا يبين الفارق الزمني اللي تسأل عنه.
أحسنتم. كل الشكر والتحية لكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث الإسلامي، كنت معنا من العراق على هذا الحضور، شكرا جزيلا لكم.
السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
طيب مستمعينا الكرام، لقد قصدت السيدة المعصومة سلام الله عليها مدينة قوم بنية التحاق بأخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وزيارته بخراسان، كما تحدث لنا ووضح لنا سماحة الشيخ ضيف هذا البرنامج. وعندما بلغ المسير بها إلى مدينة صاوة القريبة من قوم ألم بها المرض حتى خضعت للعلاج، وكانت على علم بوجود محب أهل البيت في مدينة قوم، فنادت خادمها وأمرته بالتوجه نحوها. ومن جانب آخر، عندما سمع أهل قوم نبأ نزول السيدة الجليلة مدينة ساوة، قرروا دعوتها إلى مدينتهم، فتوجه أبناء وأحفاد سعد الأشعري ودخلوا عليها ودعوها للمدينة، ثم أتوا بها إلى قوم وأتموا لها الضيافة وأكنوا لها الاحترام. طيب أحبتي، سيرفع بعد لحظات أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها، نستمع إلى الأذان ونعود إليكم ونكمل هذا الحوار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
تقبل الله أعمالكم وعباداتكم مستمعين الكرام في هذه اللحظات الملكوتية، ونحييكم من جديد وأنتم معنا. وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى وفاة السيدة المعصومة تحت عنوان الدرة العظيمة فاطمة المعصومة. طيب أحبتي، في هذه اللحظات بودنا أن نتحدث عن علم السيدة المعصومة سلام الله عليها، ومما يدل على مكانتها العلمية ما ورد في بعض الوثائق التاريخية من أن جماعة من الشيعة قصدوا المدينة يريدون الإجابة عن بعض الأسئلة التي كانت معهم، وكان موسى بن جعفر الكاظم مسافرا خارج المدينة، فتصدت السيدة فاطمة للإجابة وكتبت لهم جواب أسئلتهم. وفي طريق رجوعهم من المدينة صادفوا موسى بن جعفر الكاظم فعرضوا عليه الإجابة، وعندما اطلع موسى بن جعفر الكاظم على جوابها قال 3 مرات فداها أبوها. طبعا إن الروايات التي قد وردت في فضائل أيضا زيارتها تنبئ عن جليل شأنها وفضلها ومنزلتها عند الله. فعن جعفر الصادق عليه السلام قال: إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لعلي بن أبي طالب حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. عن محمد الجواد عليه السلام: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. وأيضا عن علي بن موسى الرضا عليه السلام: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. مستمعين الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى رسائلكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، والأخت عذراء الموسوي من العراق بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع معا.
تحية لك أختي عليا ولهذا الأداء الجميل والصوت الموالي لمحمد وآل محمد، ونعزيكم وأنفسنا بهذه الذكرى الحزينة وهي وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. بداية أقول إنه يوم حزين مؤلم برحيل الطاهرة والمؤمنة والعارفة. نعم، إنها فاطمة أخت الإمام وبنت الإمام، وبها ومنها نتعلم إن كل شيء يتطلب إيمانا به، خاصة الإيمان بالله والصبر على المصائب وتخطي النوائب. فهي تلك المرأة المعصومة والمنابع المنصورة بإيمانها وتقواها وحياتها المعمورة، فمنها نأخذ معنى العبر المرسومة بالصدق والإيمان مغمورة. نعم، نحن نراها من خلال سيرتها إنها السيدة المعصومة. نعم، كم هي عظيمة بعطائها ونقائها مذكورة، بأخلاقها وصفائها معروفة. فاليوم ذكرى رحيلها، فالموالين اليوم محزونة، فعظم المصاب بهذا اليوم لكل العارفين بها والسالكين لطريقها. ذاك الطريق الراسخ إيمانا وتذكيرا، ويفوح إحسانا ومعارفا وتعليما لكل خير ونور وتقديس لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وعظم الله لنا ولكم الأجر. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. أيضا الأخ محمد عبد الكريم من القطيف السعودية بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحر التعازي لمولانا صاحب الزمان ولمراجعنا العظام ولكادر البرنامج ولمقدمته وللمستمعين الكرام بمناسبة وفاة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وفقنا الله لنيل شفاعتها. وأقول: مولاتي المعصومة شمس أحبابها، ما يخيب اللي يدق أبوابها، زوروها ومن عندها أطلب حاجتك، ما يرد خايب أبد طلابها. اللهم ارزقنا